واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المسألة التي ذكرها السيد الماتن الوسواسي يرجع في علم في حكمه إلى المتعارف بين الناس فلا يعتني بعلمه، لأن الوسواسي لا تخرج حالاته، إما أن تكون حالاته اعتيادية كما في بعض الحالات، ليس كل أحواله على حد سواء، في بعض الحالات يكون شكه عاديا مثل سائر الناس، فلا بد من الرجوع إلى القواعد والأصول المعمولة في ذلك المورد، لأن هذه الأدلة جعلت لرفع الشك في تلك وعلاج الشك في ذلك المورد، فلا بد أن يرجع إلى هذا. فلو كان هذا مسبوقا هذا المورد بنجاسة ثم شك في أنه حصل التطهير لهذا أو لا، يرجع إلى استصحاب النجاسة أو يرجع إلى أصالة الطهارة في مورد يشك في نجاسته. فإن كان شكه شكا اعتياديا فلا بد أن يرجع إلى تلك القواعد والأصول المرعية في ذلك المورد، هذا إذا كان شكه اعتياديا. وأما إذا كان شكه غير اعتيادي بأن يغسل مرات ومرات ومرات، خرج عن حد الاعتدال وخرج عن المتعارف، فلا بد من أن يرجع إلى المتعارف، وهذا أحد العلاج موارد العلاج بالنسبة إلى الوسواس، أنه يرجع إلى المتعارف يرى ما هو المتعارف في هذا المورد، إذا تنجس ما يعملون، هو هم يرجع إلى هذا المتعارف بينهم، فيرجع إلى المتعارف بين الناس ولا يعتني بعلمه، لأن تلك الأصول والقواعد التي وضعت للشاك منصرف أدلتها منصرفة إلى الشك العادي للشك الغير العادي، فأدلة تلك الأصول والقواعد التي جعلت في مرحلة الشك تنصرف إلى الشك العادي للشك الغير العادي، والمفروض أن هذا الشك غير عادي. إلا أنه لما جرى ذكر الوسواس، قد كتبت شيئا من مجموع ما طالعت في الوسواس على نحو الإيجاز، وعليكم أن تفصلوا في هذا، مرض عضال يصيب المجتمع ويشل المجتمع، وهذا الوسواس الآن تعدى إلى من العمل إلى الفكر، ففي الأذكار والأوهام حصل الوسواس حينئذ، ابتلينا بهذا النحو من الوسواس، أوهام نجعلها حقيقة، ظنون شك نجعلها علما، فنبتلي بهذا، وهذا حاصل عندنا. كل من يرجع إلى وجدانه يرى أنه مبتلى بالوسواس لكنه لا يستشعر به. هذا الذي كتبته، أنتم عليكم التفصيل، اقرأه حتى لا أتأخر. الوسواس عبارة عن مرض يحصل في الإنسان يمنعه من الثبات والإطمئنان، وله فنون كالجنون، ومنشأه غلبة الوهم واضطراب الفكر، فقد يرى نفسه بأشد المرض وهو في كمال الصحة، وبأشد الخوف وهو في غاية الأمن، ويرى عمله فاسدا وهو صحيح وغير فاعل لشيء عند الفراغ من فعله، ويرى الطاهر نجسا والحلال حراما والعكس فيهما. هذا هو الوسواس. الوسواس في العمل كثير، لكن الوسواس في الفكر قد لا يستشعره الإنسان. يقول: ويقع في المعاملات كما يقع في العبادات، ولكن معظم الابتلاء يكون في العبادات، فإنه ومعظم بلائه في العبادات، وقد يقع في العقائد الأصولية أي أصول الدين فلا يطمئن إليها. ما هو التوحيد؟ ما هو النبوة؟ يشك ثم يحصل له الوسواس. وفي الدلائل الشرعية فلا يعتمد عليها، ويعد الرياء من أقوى البواعث على حصوله غالبا في العبادات، ثم يقوى ويشتد حتى يتسلط عليه الشيطان ويرفع عنه الاطمئنان. أولا ابتداء حصل رياء منه، ثم تطور وسواس ووسواس ووسواس إلى أن يترك العبادة. وقد ورد في الحديث الرياء شرك وتركه كفر، لأن الرياء هذا إذا استولى على مشاعر الإنسان فيترك العبادة، يترك المندوبات، لأن لا يحصل العبادة وهو من مصائد الشيطان، يترك المندوبات ثم يترك يقتصر على الواجبات ويأدناها أيضا لأن لا يحصل منه الرياء، فمعناه أن ترك هذا، فلا بد أن نعمل لدفع هذا الوسواس في نفسه ويرفع عنه الإطمئنان، وهو مرض عظيم ربما ينتهي بصاحبه إلى الجنون. فإنه إذا وقع، وكيف ما كان، فإذا وقع في الوقع قائد أفسدها، وإذا وقع في العبادات أوجب فسادها، فيكرر القول أو الفعل فيها ولا يعين القصد بواحد منها. هو تراه يفعل في الصلاة ويصلي ويكبر، ماذا قصدت من هذه؟ أي واحد من هذه التكبيرات قصدتها هي تكبيرة الإحرام، فحينئذ لا يعين القصد فيها. وإن تعلق بالبدن تمارض طول الزمن، ترى الناس أنه بعضهم على اختلاف، تراه مريض يتمارض بالوسواس، أو تعلق بسوء الظن أقام بين الخلق نائرة الفتن، فيجب تصفية الوسواس عن نفسه وإبعاد الشيطان برفع الوسواس عنه. فإذا أراد أن يرفع الشيطان عن نفسه فلا بد من رفع الوسواس. ومن أجل ما ذكرناه هو يعتبر من ذميم الصفات التي تعد في العقل والشرع من المحظورات، وفيه مع قبحه في ذاته مفاسد عظيمة، نذكر جملة منها. تبصرة للمؤمنين وتنبيها للغافلين من سوء عواقب هذا الوسواس، منها حيث أن عقيدة الوسواس تصويب فعله وتخطئة فعل غيره، فإنه ربما يؤول أمره إلى إنكار ضروري مذهب أو الدين، فإن من الأمور الضرورية عدم وجوب ما أوجبه الوسواس، فيجعل كل ما هو صحيح عنده صحيح وما عند الناس هو الخطأ، يعتقد بأن هذا هو الصحيح مع أنه مأمور بعدم العمل بعلمه، بعدم العمل بهذا العمل الوسواسي، أنكر هذا الضروري. ومنها القدح في أعمال سيد الأمة وجميع أفعال الأئمة صلوات الله عليهم، وهما مما يوجب الخروج عن الإيمان. لما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كذا؟ لما خرج الحسن؟ لما صالح الحسن؟ لما خرج الحسين؟ وهذا وسواس يحصل عنده. ومنها أنه يلزمه بالبناء على ما يحكمه التشريع في الدين والدخول في زمرة العاصين أيضا، يشرع هذا، يعتقد بأن هذا فعله صحيح فتشريع من عنده فيدخل في زمرة العاصين. ومنها أنه يتضمن غالبا سوء الظن بالمسلمين ليصل إلى العلماء الصالحين فيحكم بنجاستهم وبطلان عباداتهم. ترون أن هذا قراءة هذا الإمام كذا بإشكال، وأنا وجدته لا يفعل هذه النجاسة ولا يرفع النجاسة وثم يعتني بالنجاسات، وسواس سوء الظن هذا. ومنها أنه لا يستقر له عزم ونية على عمل خاص، لأن تكريره بعبادته أو معاملته يبعث على عدم صحة عزمه ونيته، يفقد العزم والنية عنده. ومنها أنه كثيرا ما يصدر منه حركات تمحو صورة العبادة أو يكرر العمل في الصلاة فيدخل في العمل الكثير أو القول الماعي لصورة الصلاة أو الدخول في كلام الآدميين وإن كان من القرآن أو الذكر لتوجه النهي عنه لكونه وسواسا. يكرر الآية حتى أن هذا يدخل في كلام الآدميين، لأنه منهي بالتكرير هذا وإن كان من القرآن وإن كان من سورة الذكر، لكنه منهي عنه فيدخل في كلام الآدميين. ومنها أنه يبعث على التجري على المعاصي كتأخير الفرائض عن أوقاتها لكثرة الاشتغال بمقدماتها أو الشك في أوقاتها أو إلى ترك كثير من الواجبات بطول الاشتغال. ينقل إنه أحد الوسواسين كان يشك في دخول الفجر فيؤخر الصلاة حتى يشك في شمس تطلع الشمس وهو قد قضى صلاته خرج عن وقتها. أو كثرة التصرف بالماء حتى يؤول إلى الإسراف أو تمريض البدن بكثرة مباشرة الماء. هذه هي بعض الآثار، وعليكم أن تستخرجوا آثار أخرى. فلا بد من الابتعاد عن الوسواس، أنه أخيرا قد عبد الشيطان أو شركه في عبادة الرحمن، أنه هذا أهم الآثار السيئة بالنسبة إلى عمل الوسواس، أنه يعبد الشيطان كما ورد في صحيح ابن سنان حيث قال أنه كيف له عقل وهو يطيع الشيطان، وأنه شركه في عبادة الرحمن، وأنه قد شغل، ومنها أنه قد شغل بوسواسه عن الإخلاص في العبودية أو تدبر المعاني القرآنية وغير القرآنية. الصلاة قرآن، الصلاة دعاء، الصلاة ذكر، كل هذا إذا حصل الوسواس يصرف ذهنه عن معاني القرآن عن معاني الذكر فينفقد الإخلاص فيه. هذه نبذة ما يتعلق بالوسواس، وعليكم التفصيل. ثم يدخل في الأواني، قال فصل في حكم الأواني. حكم الأواني تارة يبحث من حيث كونها نجسة مصنوعة من نجاسة ذاتية كالمصنوع من جلود الميتة وجلود نجس العين، ومنها من حيث كونها نجاسة عرضية كأواني الكفار وأواني الخمر، ومنها لأجل كونها غصبا حينئذ أن هذه الأواني مغصوبة، كيف التصرف فيها، هل يجوز التوضي بها أو لا، ومنها أواني مصنوعة من الذهب والفضة استعمال هذه الأنية. هذه هي جهات البحث، من حيث النجاسة الذاتية، من حيث النجاسة العرضية، من حيث الغصبية، من حيث كونها مصنوعة من الذهب والفضة. أما الجهة الأولى فقد ذكر السيد الماتن أنه إذا كان الإناء مصنوعا من جلد الميتة أو جلد نجس العين لا يجوز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة، فحينئذ لا يصح الوضوء منه، لا يصح الغسل من هذا الإناء المصنوع من هذا الجلد، ولا يجوز شرب الماء الموجود في هذا، فما يشترط فيه الطهارة لا يجوز استعماله. واضح، لأن الماء في هذا الإناء المصنوع من جلد الميتة نجس، جلد الميتة نجسة فما يوضع فيه يتنجس، من جلد نجس العين كالكلب والخنزير أيضا نجس فما يوضع فيه من الطعام والشراب يتنجس حينئذ، لا يجوز استعماله حينئذ. هنا يقول بل مطلق الاستعمال على الأحوط، فهنا يقول بل المطلق على الأحوط مطلق الاستعمال. هذا الاحتياط في المقام لما لم يكن مسبوقا بفتوى يكون الاحتياط وجوبيا، مع أنه سبق في بحث الميتة هناك ذكر أنه يجوز استعمال الأواني المصنوعة من جلد الميتة وجلد نجس العين فيما لا يشترط فيه الطهارة إذا كان فيه انتفاع نسقي به الحيوانات، ما هو الضرر في ذلك، ننقل فيه شيء لا نأكله حينئذ ما به فد مشكلة. فهناك أفتى بجواز استعمال الأواني المصنوعة من جلد الميتة أو جلد نجس العين فيما لا يشترط فيه، أي ما ينتفع فيه بغير ما يشترط فيه الطهارة، وهنا يحتاط وجوبا. فهنا خلاف بين هذين، هناك يفتي بالجواز هنا يحتاط وجوبا بذلك، فلا بد أن يكون له مبرر لاستعمال الاحتياط الوجوبي. على حال نظر إلى أن جلد الميتة بكليته لا ينتفع منها ولو بشعث قد ورد في الحديث، فلا ينتفع، نظر إلى هذا العموم فأفتى بالإحتياط الوجوبي في المقام، أو نظر إلى أن جلد نجس العين لا ينتفع فيه أبدا كما ورد في بعض حين أحاديث أيضا، نظر إلى هذا الدليل فأفتى بهذا المطلب. ولكن الأقوى ما ذكره في تلك المسألة من جواز الانتفاع بجلد الميتة فيما لا يشترط الطهارة، وبجلد نجس العين فيما لا يشترط فيه الطهارة، ثم يذكر حكمه.